السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على أصحابه الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام ختام الأصول الجهمية ثم الدخول بعد ذلك في الكلام على من بعدها تبرئة أبي حنيفة من التجهم رغم اعترافنا بوقوعه في شيء من البدع وأيضا اعترافنا ب الضعف في الحديث وهذا بيناه قبل ذلك عندما تكلمنا عليه قبل ذلك دفاعا ما زلت أقول بأن الذي يتجرع على أبي حنيفة ويقول به هو كافر هو حمار وأنا لا أسمح لأي طالب علم يسمع واحد يقول هذا الكلام ولا يقول له يا حمار يجب عليه أن يقول له يا حمار وأن يرده يعني في هذا الباب لأنه حقيقة الأمر الجرأة على أئمتنا بعدما استقر الأمر كما قال شيخ صالح الشيخ يعني واستقر الأمر بعد الكتاب الخطيب البغدادي وانتهى الأمر وكل ثلاثة أرباع كما قالوا أنا نبين ذلك أكثر القوادح أو الأسانيد التي جاءت قاضحة في أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أكثرها في كتاب أصول السنة كتاب لعبد الله بن الإمام أحمد أكثره ضعيف وسنبين أن نختم بمسألتين مهمتين هما من أهم علامات الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الجهمية لا سيما أن أحمد بن حنبل ناضل وحارب وقاتل مخالفا الجهمية في هذه المسألة الأولى مسألة خلق القرآن ورأيتم كيف اشتد الأمر بينه وبين الكرابيسي وقال كل من يقول لفظ القرآن مخلوق فهو كافر على أساس أن هذه تكئة للمعتزلة في القول بخلق القرآن أنتم ترون بعدما حدث مع أحمد بن حنبل وثبات أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورضاه في فتنة خلق القرآن هذه فتنة العظيمة كل من جاء بعده يأخذ طريق أحمد ويجعله أصيلا في محاربة الجهمية وبعد أحمد أيضا جميع السلف في بعده يعني كفروا الجهمية في هذا الباب فنختم أصول الجهمية والفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية في الكلام على خلق القرآن ومسألة الرؤية فهما علامتان فارقتان وأيضا العلو علامتان فارقتان جدا بين هؤلاء الكفر بين هؤلاء أهل السنة والجماعة وبين الجهمية الذين كفرهم أهل السنة والجماعة رضي الله عنه أقول إخوتي الكرام صفة الكلام أو القول بالقرآن الكريم أن القرآن كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة يعني الوقوف معها من الأهمية المكان فأقول إخوتي الكرام هذا أمر عظيم مسألة خلق القرآن فالقرآن كلام الله تكلم الله به وسمع جبريل من زبير النبي الأمين الجهمية يقولون بأن كلام الله ليس هو من كلام الله بل هو مخلوق كما قلت هذه علامة فارقة كما سنبين يقول ابن تيمية قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم كلام الله مخلوق يخلقه في بعض الأجسام فمن ذلك الجسم ابتدع لا من الله ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة وأول هؤلاء الذين قالوا بمثل هذه الفرية العظيمة هو الجعد بن درهم وجعد بن درهم تعلمون أن خالد القصري يعني ضحى به قال أيها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم إني مضح بالجهم الجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله علوا كبيرا عن ذلك ثم ذبحه انظر لولي الأمر كيف يفعل وأقمع البدعة ويتمسك بالسنة ثم أخذ هذه قال الفرية العظيمة أخذها جهم صفوان وطار بها كل مطار هؤلاء الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالتهم حتى امتحن الناس في القرآن بالمحنة المشهورة في إمارة المأمون والمعتصم الواثق شوف ثلاث أمارات ثلاثة من الأمراء قد امتحنوا الناس في خلق القرآن حتى رفع الله شأن من ثبت فيها من أئمة السنة كالإمام أحمد وموافقيه وكشف الله عن الناس في إمارة المتوكل وظهر في الأمة مقالة السلف وهي القرآن وكلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود أي الله تعالى تكلم به بصوت وبحرف وسمعه جبريل ثم نزل به إلى النبي الأمين قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قال تعالى: حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وصار الأمر كما قلت على أن هذا هو تأصيل قول أهل السنة والجماعة بأن الله يتكلم بصوت وبحرف. كيفية الكلام لا نعلمها، هي غيب نؤمن بها، آمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله. فالإنسان يتكلم والجنة تتكلم والأحجار تكلمت والجبال أوبت وتكلمت، كل ذلك يعني كان الكلام هذه الصفة مشتركة بين الجميع، حتى الحيوانات تتكلم ولا أحد يفقه عما يقولون. لكن الكلام هنا يختلف عن الكلام هنا، يختلف عن الكلام هنا، وكل على قدره. فالله جل في علا يتكلم، والكلام يليق بجلاله وكماله على أصل أصيل أصله الله رب العالمين في كتابه المبين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا التأصيل العام: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الأصل الأصيل الذي نتكلم عنه ويكون الأمر به على ذلك. ولعل الإنسان إن لم يدري على هذا الباب واقف عليه يخسر كثيرا. فإذا الله يتكلم، نعم يتكلم بصوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت، هذا تأكيد لا كلام فيه، يناديهم بصوت أسمعه من بعد كما أسمعه من قرب. وهذه عقد أهل السنة والجماعة، وأنه منه بدأ وإليه يعود، لأنه في آخر الزمان لا يبقى لا تقضون إلا على شر الخلق، ولا تقوم الساعة إلا على قوم لا يقولون الله الله، يرفع الله القرآن من الصدور ومن السطور، وتهدم الكعبة، ولا يبقى إلا شر الخلق، عليهم تقوم الساعة. فالقرآن كلام الله جل في علا، ليس مخلوقا. والجهمية، هذا الفيصلة بين السنة والجماعة، أن الجماعة يقولون بالقرآن مخلوق، وهذه طبعا التي أدت إلى القطع في أبي حنيفة وتكفير أبي حنيفة، وقالوا بأن أبي حنيفة يقول بأن القرآن مخلوق. هذه مسألة عويصة، أنا أجملتها وقلت أن كثير من السلف والخلف قالوا بأن الأسانيد التي جاءت بأن أبي حنيفة يقول بأن القرآن مخلوق أسانيد ضعيف. قد ثبت بعض الأسانيد أنه قال بها واستتيب فتاب، والأغلب يقولون هو لم يقل هذا الكلام من أصله، لأنه يعني نوقش وعورض، وأحمد نفسه يعني تراجع عن اتهامه بالقول خلق القرآن، وبكى من أجل أنه قد طرب من أجل القضاء. هذا سنبينه إن شاء الله في التعرض للكلام حنيفة. أنا إجمالا بعد ما انتهي من مسائل أصول التجهم، حتى يعني نأخذ أبا حنيفة بعيدا عن التجهم، حتى يعني نرتاح قلبا عندما نقول من كفر أبا حنيفة فهو حمار. والجميع، أنا لا أهيب بكل طالب علم يكون تقيا نقيا، إن سمع أحد كفر أبا حنيفة يقول له حمار، ومن سمعه وأقره على الحمورية اللي هو فيها يقول له أنت بردعة وحمار، ولا يسكت، حفاظا على الأئمة الذين كتب الله لهم القبول في الأرض. عليهم السلام كتب سناء، لما كل هذا الغياب؟ أين طلب العلم؟ أليس طلب العلم الاستمرار؟ جانا أيضا أنت يعني أتيت الظهر، ما أدري كنت في العصر موجودة أم لا، أعتقد كنت موجودة، إذا لا عتاب. وأن كلام الله تكلم الله به بصوت وبحرف، وأدي عقد أهل السنة والجماعة. ومن قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر كما قال أحمد وغيره. وهذه كما قلت فيصلة بين أهل السنة وبين أهل البدعة من الجهمية. الأشاعرة تلونوا من الخوف، طبعا تلونوا، وما قالوا مخلوق، قالوا بل هو معنى قائم بذات الرب جل في علاه، وقالوا لكن الذي بين أيدينا هو مخلوق. وشابه النصارى في إيش؟ في النسوت واللاهوت، قالوا معنى قائم بذات الرب جل في علاه، لكن الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف هذا، قالوا هذا مخلوق، هذا كلام جبريل فهو مخلوق، لأن جبريل هو الذي عبر عن كلام الله جل في علاه، حفظكم ربي. فتعجبت جدا أن أرى أن هؤلاء يعني يتحايلون على أهل الإيمان. ولذلك الإمام ابن تيمية أجهز عليهم وقال: وقيلت أو قالت الأشاعرة أسوأ من قالت المعتزلة، قالت الأشاعرة أسوأ من قالت المعتزلة. فالأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله جل وعلا، يعني القرآن هذا لا قدسية له، الأمر والنهي وبالضبط واحد كما بينا في النونية، وسيأتي مزيد من الكلام. لكننا الآن بنتكلم عن أصول التجهم. الجهمية قالوا تصريحا، قالوا القرآن مخلوق، قالوا القرآن مخلوق، هذا عندهم. وهذه المسألة كما قلت فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة من الجهمية وأيضا من المعتزلة والأشاعرة. والإمام أحمد كان ورأس الباب لما ثبت في الفتنة، خلاص كل من أتى بعده من المروزة وأيضا من العراق كل هؤلاء يعني حذوا حذو الإمام أحمد، وأخذ الإمام أحمد إماما. كل ما قاله أحمد في تكفير أحد أو في الشد على أحد هم يعني قد سلموا له كل ذلك. طيب إذا كان أحمد قال بذلك وكل من أتى بعده السنة الخلال والعقبوي كل ما كتبوا ذلك كلهم كانوا يعتمدون اعتمادا كليا على كلام أحمد، الحنابلة الجدد أين هم؟ الحنابلة الجدد أين أنتم من 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 هذا الإمام العالم؟ الحنابلة الجدد أين أنتم الآن؟ أين أنتم من قول أحمد من قال القرآن مخلوق فقد كفر؟ ما كيف تحتلون الآن على الحنابلة أهل العقيدة الصحيحة للإمام العلم الإمام أحمد، كيف تحتلون عليهم الآن بما تقولون بعبارة العبارة عن كلام الله؟ لو أحمد سمع هذا الكلام منكم ماذا يقول؟ سيقول هذا كفر، كما قال بأنه قال لفظ القرآن مخلوق فهو كافر. فهنا أيضا من الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة بين الجهمية هو القول بخلق القرآن، هم يقولون بخلق القرآن، وكما قلت الذين أكثروا على أبي حنيفة أكثروا على مسألة خلق القرآن، وهذا المخرج منه الحمد لله أنه موجود، أن هذا أكثر من قال بأنه لم يثبت عنه، هذا سنبينه. وبعضهم قال لا ثبت ورجع تاب. طيب من تاب تاب الله عليه، ما أحد يراجع أحد في شيء تاب منه، والذين يتكلموا قبل التوبة خلاص لم يبلغهم التوبة انتهى أمرهم، معذرهم عند ربهم موجود. هذه مسألة، هي دي المسألة اللي تكلمنا فيها. ولذلك قلنا أنا أكدت على أن أبين أصول الجهمية عشان يعني بالملقات أخرج الإمام العلم هذا الفقيه الرصين، أخرجه بالمنقاش من التجهم. يبقى بعد ذلك ما وقع فيه من بدعة أو ما كان فيه من ضعف نحن نقره ونقول يغمر في بحر حسناته كما سيأتي في كلامه. هذه نظرة العدل، ننظر بعينين جميلتين لا بعين عوراء، كل من نظر بعين عوراء فهو أعور، وكل من كفر بعينه فهو أحمر. دي قاعدة كلية لازم تحفظوها، كل من نظر بعين واحدة فهو أعور، وكل من كفر أبي حنيفة فهو حمار. والإخوة كلهم كتبوا لي ونعتزل للحمير. إذن هنيئا للحمير أن نجد من هم أسوأ منهم. طبعا الحمير أفضل طبعا من الكفرة، وإن من شيء لو سبح بحمدي ولكن لا تفقون تسبحه. المسألة الثانية الفاصلة أيضا فيصلة بين أصول أهل السنة والجماعة أصول الجهمية، مسألة الرؤية والأشعار دخل. شوف الأشعار لا تبعد كثيرا عن الجهمية، الأشعار يتلعبون الأشعار. طيب وأكثرهم يعني أنا ما أدري أهل سوريا يعني أذهلون برضو في أن يكسر فيهم هؤلاء القوم الذين ينحرفون عن عقيدة السلف. الغرض المقصود أيضا في الرؤيا سترى انحرافا عظيما للأشعار في هذا الباب. هنا أيضا من أصول الجهمية هو مسألة نفي الرؤيا، نفي رؤية الله جل في علاه. تعلمون أن أخص الصفات التي حصل فيها النزاع هو ما أجمع السلف على المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما يرون القمر. لكن ما تسمى هذه المسألة؟ نقول ده انت بقى ده اختراعات يعني حقيقة الأمني. سناء أنت متقاعسة جدا ومثلك لا تقاعس. تريدين ماذا تريدين؟ تريدين أجدد عليك؟ تحتملين؟ هو طبعا هذه المسألة هم يعني في هذا الباب مسألة، هذه أشرف مسألة عند أهل السنة والجماعة، هذه أشرف المسألة عند أهل السنة والجماعة، وهي رؤية الله جل في علاه. في ذلك تنافس المتنافسون وشمر عن سعد الجد المجتهدون. الوصول إلى 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 رؤية الله جل في علاه تشتاق القلوب وتهوى وتصفو الأرواح، تهفو إلى رؤية الكريم المنان سبحانه وجل في علاه. هذه لا تتأتى إلا عندما تذوق حلاوة الإيمان، عندما عمر قلبه بحب الرحمن سبحانه وتعالى. فلا، هذا من أعظم الناس شوقا، يكون يعيش يعني يعيش في دنيا لا يردها ضاقت به، لأنه يشتاق جدا إلى النظر إلى وجه الله الكريم. طبعا على عرصات يوم القيامة وأيضا في الجنة رؤية الله فلا، هذه من المتواتر الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأما الجهمية نفوا رؤية الله جل وعلا، والمعتزلة يقولون لا رؤية. وطبعا أصلا الأشاعرة في حقيقة أمرهم لا رؤية، ومن نفى الرؤية فقد كفر. يعني درجة العلماء قالوا أنه مسألة الرؤية مسألة إجماع، مسألة مجمع عليها، فلذلك من أنكر عندهم فقد كفر. قد جاء عن غير واحد من السلف كأحمد ومالك وكثير من الشافعية من, 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 من السلف قالوا يعني أنهم سموا الخلاف في هذه المسألة كفرا، يعني من خالف مسألة الرؤية فقد كفر. هذه مسألة بإجماع السلف، يعني ذاك العلماء يعني قالوا بأن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فمن خالفها فقد كفر، اللي يخالف في مسألة الرؤية فقد كفر. وإلا تعلمون الله جل في علاه، يعني هم يقولون المعنى قام بذات الرب يا جنة، هذا المعنى كالذين قالوا بأن عيسى يعني فيه لاهوت ونسوت، مسألة اقتران اللاهوت بالنسوت، الجسد لعيسى والروح إلى استغفر الله، هم يقولون بذلك باسم الأقانيم الثلاثة، بسم الأب بسم الابن بسم الروح القدس، ثلاثة في واحد أمين. الله خرب بيت عقول هؤلاء القوم الذين لا يفقهون. قلت لأحدهم ثلاثة واحد زاد واحد زاد واحد كم رياضيا؟ قال ثلاثة، قلت له واحد زاد واحد زاد واحد يساوي واحد. الغبي طبعا يتعب جدا من ذلك، يعني هو يقول كيف أقول أنتم قلتم بذلك. عامة أقول إخوتي الكرام، إجماع السلف على رؤية الله فلا يوم القيامة في عرصة يوم القيامة، وأيضا عند دخول الجنة، وأيضا إجماع السلف على بدعة من قال بالخلاف في مسألة الرؤية. الأشعرة، أين الأشعرة من هؤلاء؟ قالوا يرى، وعندما تقول لهم كيف يرى يعني أو فسروا لنا يرى إلى أي جهة يرى، قالوا يرى إلى غير جهة. بالله فهمني بالعربية، كيف يرى وكيف يرى وكيف لا يرى إلى جهة، أريد ذلك. أين هي؟ من أين؟ ولا لغة تتركب، ولا فطرة تركب، ولا تعقل، يعني بأي شيء لا تعقل. بيقول يرى لك لغير جهة، إيش اللي يرى لغير جهة؟ أحاجي هذه؟ ولا يمكن أن أحد يقول بها عاقل يقول بأنه يمكن رؤية إلى غير جهة. معنى ذلك أنك لو حققت قولهم أنهم إيش؟ تحقيق القول عند الأشاعرة إيش؟ نفي الرؤية، وده تجهم. تحقيق القول عند الأشاعرة في مسألة الرؤية نفي الرؤية، وهذا تجهم. في حقيقة الأمر هذا تجهم. لذلك قلنا أهل السنة والجماعة يعني اتفقوا جميعا على رؤية الله جل في علاه بالعين البصرة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، وش الندرة؟ البياض والإشراقة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة، يا ناضرة لما اكتسبت النضارة من وش؟ من النظر وجه الله الكريم. قال على الأرائك ينظرون، في المفعول به هنا ها؟ هنا محذوف، والقاعدة الأصولية العامة ها؟ قاعدة أصولية لغوية، حذف المعمول يؤذن بالعموم، وحذف المعمول يؤذن بالعموم. يبقى يرى حور عين، نعم. يرى أنهار اللبن والعسل، نعم. يرى ربه، نعم. قال لو ما شاءون فيها ولدينا مزيد، جاءت سنة مفسرة، لو ما شاءون فيها في الجنة. والمزيد رؤية رب العالمين سبحانه وجل فعلا، عندما ينادي أهل الجنة فيشربون وينذرون، يقول تريدون شيئا أزيدكم، اللهم اجعلنا منهم أربعة عمين. فأقولون ربنا ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ فقال إن لكم عندنا موعدا أنجزكمو، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، ما أنعموا بنعيم مثل هذا النعيم. اللهم ارزقنا أربعة عمين غدوا وعشية، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم غدوا وعشية، اللهم بحق لا إله إلا الله، بحق نور وجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم غدوا وعشية، اللهم أمين يا رب العالمين. وأما من بلغته النصوص ولم يقل برؤية الله جل في علاه فقد كفر، وفي السنة جنتان من ذهب أن يتوهم ما فيهما، وجنتان من فضة أن يتوهم ما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم رداء الكبرياء يكشفه الرحمن جل في علاه، فينظرون إلى وجه الله جل في علاه. هذه المسألة الفارقة أيضا. يبقى عندنا مسائل فارقة ثلاثة، مسائل فارقة ثلاثة. هذه المسائل الفارقة الثلاثة مسألة العلو، وقد أجمع السلف على أن من قال بأن الله ليس في السماء يعني نفى العلو فقد كفر، نفي العلو كفر. هذه واحدة. والآن المسألة الثانية مسألة القول بخلق القرآن، وأجمع السلف على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، والجهمية تقول بذلك. دي ثلاث مسائل فواصل بيننا وبين الجهمية، والأشعرة يلعبون يحتالون وسط بين كل من أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلال من الجهمية. فمن قال القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا الذي حدا بالناس أن تتكلم على أبي حنيفة. وقلت الخروج بأبي حنيفة من هذا المستنقع الشديد هو أنه لم يثبت أصالة أنه قال بخلق القرآن، أو لو قلنا لأن في أثار لا نستطيع أن نغض الطرف عنها، لأننا لسنا ممن يتحايل ويكذب من أجل ما يتبنى أو يعتقد قبل أن يرى. لا، في بعض الأثار ثبتت أنه قال بخلق القرآن، وثبت رجوعه وتوبته. ابن أبي ليلى بعث عليه ثبت رجوعه وتوبته، من تاب من شيء لا يعير به، من تاب من شيء لا يعير به بحال من الأحوال، ولا يتهم ولا يركب حكم على ذلك في 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 هذا الباب. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة مسألة الرؤية، من نفى الرؤية فقد كفر، من نفى الرؤية فقد كفر. وأيضا مسألة أخرى هنتكلم عنها مسألة الإيمان، الإرجاء المحض في التجاهم، لأنه الأشعار أيضا مرجئة، لكن إرجاء على إرجاء غير إرجاء. وأبو حنيفة أيضا عنده إرجاء الفقهاء، عنده ولا ننفيها. وقلنا أن الإرجاء ثابت عليه، وضعف الحديث ثابت عليه. طبعا في مسألة تانية، بين كل اللي اتخذ على أبو حنيفة الدكتور محمد شيع أيضا بحث بحثا جيدا وكتب بعض النقاط، نبين بس النقاط التي أخذت عليه، لكننا سنقف عند أهم النقاط التي تتكلمون عنها. اليوم سنتكلم عن مسألة خلق القرآن، ونبين أن أبو حنيفة بريء من مسألة خلق القرآن. إذن بريء من الجهمية في هذه المسألة وخرج منها. كل ذلك حتى نبين أن أبا حنيفة ليس جهميا حتى يقول الرعاع بأنه كفر. أما المتقدمون لو قالوا بذلك كما قلنا، من كفره أنه قال القرآن مخلوق فإنه لم يثبت، لم يأته أنه لم يثبت عن أبا حنيفة أنه قال بذلك. حتى أحمد لام نفسه وتراجع أنه اتهم، ولما قيل له ذلك علم أنه قد أخطأ في أبي حنيفة. أبا حنيفة أصلا يعتبر في القرن الثاني ومن التابعين، من صغار التابعين. وبعد ذلك نقول بأنه لم يثبت عن أبي حنيفة أنه قال بذلك، ولو ثبت أيضا رجع عنهم. يبقى المتقدمون الذين لم يصلهم الرجوع يعني معذرون عند ربهم، لكنهم أخطأوا في ذلك. أما المتأخرون بعد ظهور ذلك ويقولون أيضا بكفر أبي حنيفة، هؤلاء حمير تجرأوا على إمام أئمة الإسلام وهو علم من أعلام الأمة، يتجرؤون عليه بهذه الصفاقة وقلة الأدب وقلة الديانة بأن يقول كافر. لا، أنا أوافقك أن تقول ضعيف في الحديث. نعم، هو ضعيف في الحديث، ومن يخالف في ذلك؟ نحن لا نداهن ولا نجامل، ضعيف حديثه، ضعيف، هو ضعيف في الحديث، ليست من صناعته. الإرجاء ثابت عنه، القول بالخروج على 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 الأئمة قد قال بذلك، وسنبين هذا تفصيلا. يعني كل ما أخذ على الإمام أبو حنيفة أنه أقول يعني بعض الخلاصة في هذا الباب. إحنا قلنا بأن الخطيب البغدادي وكتاب عبد الله بن أحمد، هذه الجيوش المجاشة من النصوص التي تهاجم أبا حنيفة في الكتابين. والحق أن نقول بأنه كما قال كثير من العلماء، كما نقلت لكم في هذا الباب، هو أنه الحمد لله أنه لم يثبت القطح في أبي حنيفة، لم يثبت. كل الأثار التي وردت في ذم أبي حنيفة لا يثبت، والذي ثبت منها فيه قليل جدا ومجاب عنه. كل ما جاء في ذم أبي حنيفة والانتقاص به منه والاستهزاء به أغلبه لم يثبت، وما ثبت منه القليل مجاب عنه كما سيأتي إن شاء الله. أنا منسب لأبي حنيفة من أقوال انتقد السلف الأجلاء، يعني هو ثلاث، يعني لا يخرج عن أمور حوصات الأمر على أمور ثلاث: ما كان منسوبا إليه ولا صح عنه كما قالوا أنه قال بفناء الجنة والنار، وهو لم يقل بذلك، حتى قالوا أن ابن تيمية قال بذلك، وهذه أيضا كما أولها ابن القيم وأرتاحوا لذلك أنه قال نعم فناء نار الموحدين نعم، لأنها يعني سيخرج منها كل ما فيها فلا تعطل وتبقى هكذا، فمن الحكمة أنها تفنى، لا أن النار التي فيها الدرك الأسفل وفيها الكفار لا تفنى بحال من الأحوال، خالدين فيها أبدا. قالوا قال القرآن مخلوق، وقلنا هذا إما أن نقول لم يثبت أصالة وهذا كذب وافتراء على أبي حنيفة، وكل أسناد جاء بذلك ضعيفة أو موضوعة موتورة، أو ثبت وتاب وثبت التوبة، وأيضا أنه كان يقول بالخروج على ولاة الأمور، هذا إذا الذي انتقده سلفنا وتكلم عنه كثيرا واشتدوا على أبي حنيفة من أجل هذه النقاط الثلاث. نعم. وحقيقة الأمر أن السلف وإن كانوا قد خالفوا أبا حنيفة في مسألة تقديم الرأي على الأثر ومسألة خروج عوات الأمور ومسألة الإرجاء، لكنهم لم يكفروه، قد احتدوا في الكلام عليه نعم لكنهم لم يكفروه، وهذه ليتعلم من تجرأ على أبا حنيفة فكفره. وأما المنصفون من السلف الذين بدعوا أبا حنيفة بدعوه في مسألة الإيمان، قالوا على مسألة الإرجاء، شفت هنا ما تكلمنا عليه بالإنصاف، وأنها مسألة نعم ثبتت عليه تنزل تحت تغمر تحت بحر حسناتي، لذلك جل السلف لم يخرجوا أبا حنيفة من عداد أئمة أهل السنة والجماعة. أبو حنيفة ضعيف في الحديث، وكل المحدثين أو جل المحدثين قالوا بضعفه، ومن قال بأنه يعني كما نقلت أنا قبل ذلك في المرة الأولى تكلمنا عنها، من قال بقوته فهذا نظر ضعيف ونقل رهيف، الصحيح أنه ضعيف في الحديث، وهذا سيأتي إن شاء الله، يعني هذا سيأتي بيانه والكلام عليه. أختم الكلام عليه هنا لأن سأتكلم على ثلاث نقاط مهمة جدا: مسألة إرجاء وليس إرجاء التجهم، القول خلق القرآن الله يقول خلق القرآن، الخروج على أئمة المسلمين أو الخروج على أولاة المسلمين يعني قال به وسنبين كيف توجيهه، وأيضا الكلام على مسألة العلو كيف كان أبو حنيفة. طبعا لابد أن أقول بأن أبو حنيفة كتاب الفقه الأكبر كل الكتب التي صنفت هي منسوبة إليه، لكنه لم يصنفها، وكما قلنا هو كان متقدم جدا، مات سنة 150، فهو كان متقدم جدا، فهذه الكتب يعني من تلاميذه نسبة لأقواله وليس هو الذي صنفها. طيب هنا عندنا الكلام على خلق القرآن، نقول بأن أبو حنيفة، أنا بينت قبل ذلك أن أبو حنيفة يعني الله جعل رحمه بحماد لأنه كان ينشغل بعلم الكلام ونبغى فيه جدا، نعم، ونشأته بالكوفة كانت السبب الأكبر في اشتغاله بعلم الكلام، لأن الكوفة كانت ممتلئة بأهل البدع والضلالات، وقد تأثر أبو حنيفة بهذه الدراسة، لذلك خالف أهل السنة في بداية حياته حتى من الله عليه أيضا بحماد وتعلم على يديه وترك علم الكلام، واتبع الحديث والأثر، ثم حذر من علم الكلام وحث على اتباع القرآن والسنة، ومما أثر عنه أنه قال فيما أحدث الناس من الكلام والأعراض والأجسام: مقالات الفلاسفة عليك بالآية وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. والذي قالوا عنه أنه قال بخلق القرآن كما قلت إما أنه لم يثبت أصالة أو أنه قال فرجع القول خلق القرآن، وردت أثار عن بعض السلف رحمه الله تعالى بنسبة القول بخلق القرآن إلى الإمام أبي حنيفة، كما وردت أثار أيضا تنفي نسبة القول بخلق القرآن للإمام أبي حنيفة في كان في تاريخ بغداد وغيره. وقد قال البعض بأن أبي حنيفة لم يقل أصالة بخلق القرآن، ولكن هذا قد يكون منقودا ببعض الأثار التي ثبتت عن السلف أنه قال، لكنه استتيب فتاب من قبل القول بخلق القرآن. والنحو الذي نحى إليه بعض العلماء وحتى من المعاصرين عندما أراد أن يبحث ذلك وقال بأن أبا حنيفة لم يثبت عنه أنه قال بخلق القرآن، وحتى أحمد تراجع عندما علم أنه لم يقل بذلك. نعم. ورد حديث قد ثبتت أنه قيل بأن أبا حنيفة يقول بخلق القرآن. قال أحد عبد الحميد الحماني: سمعت 10 كلهم ثقات يقولون سمعنا أبا حنيفة يقول القرآن مخلوق. وهذا خرج الخطيب البغدادي وحسنه العلامة اليماني. ومن ثبت عنهم ذلك تحديدا سلمة بن عمرو القاضي وحماد بن أبي سليمان وأبي يوسف القاضي وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء، كما ذهب بعضهم إلى الآخر إلى حمل أثر الواردة في خلق القرآن على اللفظ به، والأثر الواردة في نفي خلق الخلق عنه على كلام الله ذاته جمعا بين الأثر. هذا أيضا غير صحيح. قلنا ثبت عنه وثبت توبته، ثبت عنه وثبت توبته، أو على النحو الأول أنه لم يثبت عنه أصالة الكلام بخلق القرآن. صحيح يعني إذا قلنا بالتحرير، وأنه يعني قد ورد أنه قال به ثم رجع عنه، يعني أنا لا أرى في ذلك يعني أثرا كبيرا، لأنه في الناحيتين في الحالتين نهاية أمر أبي حنيفة أنه لم يقل بخلق القرآن انتهى. لو قلنا حتى ثبت أنه قال بذلك وقال القرآن مخلوق كما يعني ورد كما بينا في أثر يحيى الحماني، نحن نقول رجع عنه وتاب، رجع عنه وتاب، لا يراجع، لا يتكلم فيه في هذه المسألة. لما تشبثون بمسألة قد تابه عنها ورجع عنها. يقول أبو يوسف: أنا قال نظرت أبا حنيفة 6 أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وذكر أيضا يعني الحافظ ابن عبد البر في الانتقاء قال: وذكر الساجي في كتاب العلل له في باب أبي حنيفة أنه استتيب في خلق القرآن فتاب، والساجي ممن كان ينافس أصحاب أبي حنيفة. يعني يميل ابن عبد البر إلى أن أبي حنيفة لم يقل بذلك، وأن هذا حسد على أبي حنيفة، هو يميل بذلك. ونقول أصلا أثار السلف ليس فيها تم حسد، ما ثبت قد ثبت. ولذلك الأثار التي وردت عن السلف في أمر استتابة أبي حنيفة في بعضها التصريح بكونه استتيب في قوله بخلق القرآن كما في السنة لعبد الله رقم 264. فقد روى وكيع عن محمد نافع مؤذن مسجد القاسم ابن معن قال: كتب ابن أبي ليلى إلى أبي جعفر وهو بالمدينة بما قال أبو حنيفة وبما شهد به عليه وإقراره، قال: فكتب أبو جعفر: إن هو رجع وإلا فاضرب عنقه وحرقه بالنار. قال: فتاب أبو حنيفة ورجع عن قوله في القرآن. وقال محمد بن عمران: فحدثني وكيع قال: لما كان من الغد قال له ابن أبي ليلى: يا أبا حنيفة، من خلقك؟ قال: الله. قال: من خلق لسانك؟ قال: الله. قال: من خلق منطقك؟ قال: الله. قال: خصمت يا أبا حنيفة؟ قال: صدقت. قال: فأي شيء تقول؟ قال: أتوب إلى الله وأرجع. فبعث معه ابن أبي ليلى أمينين من أمنائه موثوقا بهما على حلقة من حلق المسجد يقولان: إن أبا حنيفة قال إن القرآن مخلوق، فإنه قد تاب ورجع، فإن سمعتموه يقول بشيء من هذا فارفعوا ذلك إلي. نعم. ولهذا قال الخطيب: وأما القول خلق القرآن فقد قيل أن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه، والمشهور عنه أنه كان يقول واستتيب منه. وهذا يعني لا يشكل علينا، نقول حتى ولو أثبتتم أنه قال ثم تاب، هو قد تاب، ومن تاب من شيء تاب، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب من شيء لا يحاسب عليه، الذي تاب على شيء بتوبته لا يحاسب عليه. ورد عن حماد ابن أبي حنيفة أنه قال: أرسل ابن أبي ليلى إلى أبي فقال: تب مما تقول في القرآن أنه مخلوق، وإلا أقدمت عليك بما تكره. قال: فتابعه. قلت: يا أبا كيف فعلت ذا؟ قال: ابني خفت أن يقدم علي فأعطيته تقية. وهذا الذين يقولون بأن أبا حنيفة لم يرجع بل قال ذلك تقية يتمسكون بهذا، وهذا ضعف الرواية، لأن هذا من طريق سفيان بن وكيع عن عمر ابن حماد ابن أبي حنيفة عن أبيه حماد بن أبي حنيفة، وهذه أسانيد ضعيفة جدا. سفيان بن وكيع الجراح قال: البخاري يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياه. قال أبو زرعة: يتهم بالكذب. قال ابن أبي حاتم: أشار أبي عليه أن يغير وراقه فإنه أفسد حديثه، وقال: تحدث إلا من أصولك. فقال: سأفعل. ثم تمادى وحدث بأحاديث أدخلت عليه، وقد ساق له أبو أحمد 5 أحاديث منكرة السند لأن ما ثم قال ولو حديث كثير وإنما بلاؤه أنه كان يتلقى ما لقنا، يقال كان له الراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه أو مرسل فيوصله ويبدله رجل برجل في هذا، وهذا ضعف ضعف يعني ظاهر جدا في سفيان بن وكيع، وفي عمر بن حماد أيضا وهو مجهول، وفي حماد بن أبي حنيفة وهو ضعيف ضعفه جرير وضعفه ابن عدي في الكامل، فمسألة أنه فعل ذلك تقية الإسناد إليها ضعيف هالك. وما ورد عن ابن عيينة أيضا وحقيقة الأمر الواقع الواقع يكذب ذلك، واقع أبي حنيفة يكذب ذلك، لو كانت تقية كان أولى الناس بالتقية أو أولى المواقف أن يستخدم فيها أبو حنيفة التقية، أي موقف لما قوي قوي مخلوق، لا لا قطر الندى أتت بالإجابة حاضرة البنت دي جدا فضل الله إلى فعلها رضي الله عنك، لا نفخسك حقك، ما 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 أرى أحدا تكلم فضيلة الشيخ الأستاذ العلامة تاج رأسي أستاذ عبد الرحمن سويلم أتى بها أيضا، وأبيكم نفع الله القضاء القضاء مسألة القضاء، ونسيم الفجر أتت بها أيضا، ويعسوب النحل المغرب والعراق كلنا الحمد لله كل البلاد أتى الله لنا بها من الإجابة. القضاء القضاء عندما قال له السفاح القضاء قال لست أهلا له، قال بل أنت أهل له وكذبت يا أبا حنيفة أنت أهل له، قال أنت قد حكمت علي الآن أننا يعني أنني لست أهل له. ونحلة طبعا أكيد النت ضعيف لكن النحلة أيضا أتى به رضي الله عنك يا نحلة أيها العسل الصافي المصفى. أقول طلبوا للقضاء فقال له أنا لست أهل القضاء، قال كذبت أنت أهل له، قال أنت الآن حكمت علي أنني لا لست أهل القضاء لأنه كذبه، قال كذبت، فلما اشتاط غيظا جلده، يقال أنه مات حتى أصلا في الجلد، جلده على القضاء وهو صبر، حتى أن أحمد كان يحكى له موقف أبي حنيفة وفي رده للقضاء ويبكي على ما حدث أبي حنيفة، وكان بكاءه شديدا بعدما ضرب هو بعدما جلد وخرج، ويعني يقصون عليه ما حدث مع أبي حنيفة كان يبكي بكاء مريرا لذلك. فهل بصلاباته يعني في هذا الموقف يستخدم التقية بعد ما أرسل له فقال له تبنى إلى الله؟ ولذلك الإسناد أصلا هالك، الإسناد هالك لم يصح. ومرضى عن ابن عيينة أنه قال أخبرني جار لي أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب، وذلك ضعف الرواية وجهالة جار ابن عيينة، وهذا أيضا كما قلنا إسناده ضعيف جدا. عمر بن محمد بن عيسى الجوهري ترجم له الخطيب وقال في بعض حديثه نكرة، وإسماعيل بن أبي الحكم ترجم له ابن أبي حاتم في شرح التعديل ونقل عن أبيه أنه شيخ يعني ضعيف يعتبر به، بالإضافة إلى جهالة جار ابن عيينة، فأيضا إسناد لم يصح، يعني يقول بعد ما استتيب رجع وتكلم به وهذا هالك. وما ورد أيضا عن سعيد بن سلم الباهلي قال قلنا لأبي يوسف لما لم تحدثنا عن أبي حنيفة، قال ما تصنعون به، مات يوم مات يقول القرآن مخلوق، وهذا أيضا إسناده ضعيف جدا. الأشناني متروك، اتهم الدرقني بالكذب، شوف كل الأسانيد كله على ضعف إنه هلك، ما أدري لما يعادون أبا حنيفة. والقرآن كلام الله تكلم الله به وهو منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، هو الذي استقر عليه أمر أبي حنيفة، والقول مشهور عنه في الكتب المنسوبة إليه في الفقه الأكبر وفي غيره، والقرآن غير مخلوق. وفي الوصية أيضا قال ونقر بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولذلك قال الأئمة قالوا أهملوا كل رواية جاءت على اتهام أبي حنيفة بأنه كان يقول بخلق القرآن، وقالوا بأنه لم يقل بذلك، وجزموا مقررين أن مذهب حنيفة عدم القول بخلق القرآن، ومن أكد على ذلك الإمام أحمد، الإمام أحمد تاريخ بغداد والانتقال من البر نقل عنه أنه أكد أن أبي حنيفة ما كان يقول القرآن مخلوق، وبشر بن الوليد أيضا والطحاوي والألكائي وابن تيمية بن حجر كل هؤلاء قالوا ذلك، قال أبي حنيفة لم يقل القرآن مخلوق. أما القول الثاني الذي تكلموا عنه فيه وهو القول بجواز الخروج على أئمة الجور، وهذه والله يعني تؤخذ على أبي حنيفة، سنبينها ونوجهها إن شاء الله في الدرس القادم في تبرئة أبي حنيفة من كل أصول التجاهل، يبقى الأصل الأول خرج منه وهو ما هو الإرجاء، إذا برئ أبي حنيفة من الإرجاء. طيب ونأتي بعدما نبرئه من كل أصول الأصول اللي هي العالية للجهمية، بعدما نبرئه منها منه سنأتي بحمار نوقفه بجانبنا على أساس أن يعني ويكون تصوير تصوير بديع. ها مع الببغاء مع الوقت عايشين مع الحيوانات. هو الحاصل الحاصل يعني ولد دخل برضو أمس تكلم قال يعني هذا الباب ردناك يا معاذ عسى الله هيك. يقول أنت تقول بالرد على إما الأربعة متسلفة اسمه أخضر. هو الحمد لله أنه أخضر أخضر وأخبر اسم مصطفى الأخضر أو شيء من ذلك هو معتوه من معتيه. قال لك هؤلاء المتسلفة هم الذين يردون على الأئمة الأربعة. في الأئمة الأربعة أضعه في الوسط واجعل طرفين الوسط. ودائما دائما ترى الطرفان فيهما إيش؟ فيهما الانحراف والوسط عدول. الطرف الأول الذين يجعلون من الأئمة الأربعة ملائكة هو جبريل وميكائيل وإسرافيل. يعني أنا أريد أفهم الأئمة الأربعة هم من الأئمة الأربعة؟ جبريل ميكائيل إسرافيل و محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخطئون. أريد أن أفهم ذلك. أنا أريد أن أفهم هذا الباب. فحقيقة الأمر هؤلاء الذين يريدون أن يعيش الناس بهيمية العصر يعني عقول ليست عقول عجول ويقولون الإمام لا يخطئ ولا يراجع ولا يجوز الخروج عن الأئمة الأربعة. هذا الطرف الأول الذين يعيشون عيشة يقولون اغلقوا العقول أجر عقلك لغيرك. هذه تعتبر كأننا نعاج كأنهم أرادوا للناس أن يسحبوا ويجرون أن يجروا بالسلاسل فينجرون. أجر عقلك لغيرك ما فيش شيء اسمه يعني تفهم أنت تأخذ كلام الإمام وتعظمه وانتهى الأمر. هذا أول شيء. هؤلاء قوم كما قلنا عميان أرادوا للناس أن يجروا بالسلاسل. وقوم آخرون سفهاء يحاربون الدين في الأئمة الأربعة ويقولون هذا التراث الذي أخرنا هذا التراث الذي جعلنا في رجعية هذا التراث الذي كان أغبرا عليكم. هؤلاء والوسط عدول يقولون الأئمة الأربعة أئمتنا وهم علماؤنا النبلاء الذين يأخذون بأيدينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبصروننا بفهم السلف الصالح لنعمل على ما هم عليه في هذا الباب. يحتاج هناك الطائفة المميعة دي ميع جمع التي تتعبد بالخلاف. هذه طائفة ميع جمع يا معاذ طائفة ميع جمع هي التي يتعبدون بالخلاف. الحمد لله وأنا انتفع أيضا رضي الله عنكم بكم وبفضلكم. فالوسط هم الذين يقولون إما أربعة أئمتنا النبلاء العلماء الذين جمعوا لنا العلم ووصلنا العلم غدا طرينا على اكتفهم وهم الذين يأخذون بأيدينا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى فهم كلامه وفهم مراد الله في كتاب الله جل في علاه. ولا يمكن لنا أن نفهم ونعقل عن الله مراده إلا بمثل هؤلاء وبالتقعيدات والتأصيلات التي أصلوها حتى نسير عليه. هؤلاء الأئمة وهم أيضا ليسوا ملائكة ولا الوحي ينزل لهم قد يصيبون ويخطئون فما أصابوا فيه أخذنا ووضعناه على رؤوسنا وما أخطأوا فيه قلنا خطأ وخطأناهم والتخطيئة ليست قلة أدب ولا تعدي وخطأناهم فيما أخطأوا فيه ثم بعد ذلك بينا الصحيح من السقيم ولم نبخسهم حقهم بل لهم التوقير والتعظيم وعلى الرأس يوضعون. لما الشافعي يقول لي بأن الرجل يتزوج ابنته من الزنا في هذا الباب أخطأ الشافعي في هذا الباب على ما قال العلماء وخطأوه في هذه المسألة بمسألة لبن الفحل بمسألة لبن الفحل. طيب وأما أبو حنيفة لما يأتي ويقول بأن القاضي لو جاء شهود الزور وقالوا بأن هذه امرأة فلان والقاضي والزوج نفسه يعلم أنها ليست امرأة له ليست زوجا له ويأتي القاضي فيأخذ يسمع من شهادة الزور فيقضي على الظاهر ماذا سيفعل ولعل بعدكم ألحن بحجتي فيقضي له فيأتي أبو حنيفة يقول له أن يأخذها زوجة ويجامع على الناس. يا رجل حرام هذه أجنبية يا إمام إنها هم شهود زور يا إمام هي ليست امرأته. يقول له أن يجامعها وهي امرأته. وقلنا بأن قضاء القاضي لا يمكن أن ينقل الحرام إلى حلال أو الحلال أو الحلال أو 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 الحلال الحرام أبدا. لما بيحكم في الظاهر هذا أقصى ما يستطيعه حكم في الظاهر لكن في الباطن هي ليست زوجته والزوج يعلم أنها ليست زوجته ومع ذلك أبو حنيفة يقول له لا طالما القاضي قضى خذ بذلك وهي زوجته، وتريدنا لا نخطئ، وخطأ البخاري الإمام حنيفة بذلك. فالخطأ نبين أنه خطأ مع شريطة الأدب، ونعرف الأئمة يعني مكانتهم وأيضا قدرهم، لكن تخطئة الأئمة ليست جرما، لأن الأئمة ما بينزلش عليهم الوحي. الأئمة مش هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وهم محمد صلى الله عليه وسلم، الأئمة بشر من البشر، يصيبون ويخطئون، يصيبون ويخطئون. لذلك كما قلت نحن بين طائفتين، غلو ودفو، غلو ودفو، ونسأل الله في علاه أن يجعلنا من الوسط العدول.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.